أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى التنبيه الرابع عشر والأخير، والكلام في هذا التنبيه في نقطتين. النقطة الأولى: ما هو المراد من الشك المذكور في روايات الاستصحاب في قوله لا ينقض اليقين بالشك؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الشك هو الشك المنطقي الذي يتساوى طرفاه، بنسبة 50%، 50% في مقابل اليقين والظن والوهم. وبناء على هذا الاحتمال، فإذا كان هناك يقين سابق وشك لاحق متساوي الطرفين يجري الاستصحاب، وأما إذا كان هناك ظنون وليس شكا متساوي الطرفين فلا يجري الاستصحاب، كما إذا تيقن المكلف بالطهارة ثم ظن بعدمها فلا يمكنه استصحاب بقاء الطهارة، إنه ليس لديه شك إنما عنده ظن بالعدم. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الشك هو خلاف اليقين، فكل ما كان خلاف اليقين كان شكا، سواء كان متساوي الطرفين كما هو في الشك المنطقي، أم كان ظنا، أم كان وهما، أم غير ذلك. وبناء على هذا الاحتمال يجري الاستصحاب، وإن كان هناك ظن بالخلاف. كما إذا تيقن المكلف من الطهارة ثم حصل له ظن بعدمها فيجري الاستصحاب، خلافا للاحتمال الأول. وكذلك من باب أولى يجري الاستصحاب لو كان هناك ظن بالوفاق، كما إذا تيقن المكلف بالطهارة ثم حصل له ظن ببقاء الطهارة وليس بعدمها، سواء من خلال خبر ثقة في الموضوعات أو غير ذلك، فحينئذ يمكنه استصحاب بقاء الطهارة من باب أولى. فإذا كان يجري الاستصحاب مع الظن بالخلاف فمن باب أولى أنه يجري مع الظن بالوفاق. إذن فهناك احتمالان لقوله للمراد من الشك في قوله لا ينقض اليقين بالشك. الاحتمال الأول هو الشك المنطقي، يعني المتساوي الطرفين 50-50 50-50. الاحتمال الثاني الشك الأصولي، والمقصود به ما كان مقابلا لليقين، سواء كان متساوي الطرفين أم مختلف الطرفين، سميناه شكا ظنا وهما. هذا. ولكن المراد في المقام كما هو المعروف بين الأصوليين الاحتمال الثاني، أن المراد بالشك خلاف اليقين، ولو كان في الواقع ظن. النقطة الثانية، الأدلة والوجوه على أن المراد من الشك هو الشك الأصولي لا المنطقي. تعرض الشيخ الأعظم وهو قدامك الآن، لاحظ، لذكر مجموعة من الأدلة والوجوه نقلها المصنف في الكتاب، وهي 5 وجوه. الوجه الأول كلمات اللغويين، حيث صرح جملة من اللغويين على أن الشك بمعنى ما ليس متيقنا، ولم يطلق الشك في اللغة على الشك المنطقي، ولذلك قال الجوهري في الصحاح بأن الشك خلاف اليقين، ولم يقل الشك ما كان متساوي الطرف. وقال الطريحي في مجمع البحر، بحرين من الجزيرة مولاي، ظاهر يعني الشك الارتياب وهو خلاف اليقين، ويستعمل فعله لازما ومتعديا كما نقل عن أئمة اللغة. فقولهم خلاف اليقين يشمل التردد بين الشيئين، سواء استوى طرفاه أم رجح أحدهما على الآخر. فإذا كان الشك في اللغة ما كان خلاف يقين، فتحمل النصوص على هذا المعنى. الآن نجي لك، الآن نجي لك، بنشوف الآن اللي خدته سابقا عندك ولا لا، خريته ونسيته، عندك إشكال على هذا الوجه ولا لا؟ تفضل. ويلاحظ عليه أن تمامية هذا الوجه تبتني على التسليم بحجية قول اللغوي، وقد ناقش المصنف سابقا في حجية قول اللغوي بعدة مناقشات فراجعها، وأهمها أن اللغوية ينقل موارد الاستعمال لله أعم من الحقيقة والماء والمجاز، ولا يتصدى لبيان المعنى الحقيقي. الوجه الثاني، روايات غير باب الاستصحاب، حيث توجد روايات عديدة عن المعصومين عليهم السلام في غير باب الاستصحاب ورد فيها لفظ الشك، وأريد من الشك ما يشمل الظن، من قبيل الروايات الواردة في الشكوك في الصلاة كموثقت عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام: يا عمار، أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت، فاستعملت كلمة شككت في الرواية فيما يشمل الظن بقرينة الذيل، حيث قالت: فإذا سلمت فأتم ما ظننت، يعني ما شككت. والاستعمال الأصل فيه الحقيقة، إلا أن تقوم قرينة على الماء مجاز. ويلاحظ عليه أن الاستعمال أعام من الحقيقة والماء والمجاز، هذا مضافا إلى أنه لو سلمنا أن الأصل في الاستعمال الحقيقة فتوجد قرينة على أن المراد من الشك ما يشمل الظن، وهي كلمة فإذا سلمت فأتم ما ظننت، وكلامنا مع عدم وجود قرين. واضح إن شاء الله مولاي. الوجه الثالث، طبعا المصنف دير بالك حتى لا تعترض أو تحتاج، المصنف ما ناقش في الوجه الأول ولا في الوجه الثاني، لكن قلنا لا بأس أن نبدي لك فكرة تستنير بها. الوجه الثالث، روايات الاستصحاب التي ورد فيها لفظ الشك، من قبيل رواية زرارة يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت: فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوءه. وهنا توجد فقرات ثلاث استشهد بها المصنف وفاقا للشيخ الأعظم على أن المراد من الشك في الرواية يعني خلاف اليقين. الفقرة الأولى قوله: ولكن تنقضه بيقين آخر. فإن هذه الفقرة تدل على الحصر، وأنه لا يرفع اليد عن اليقين إلا بيقين مثله. فلو كان هناك ظن فلا ترفع اليد عن اليقين السابق. وهذا شاهد على أن المقصود من الشك ما يشمل الظن. الفقرة الثانية قوله عليه السلام: لا حتى يستيقن أنه قد نام. فإن هذه الفقرة الصادرة من الإمام عليه السلام واردة في مقام الجواب عن سؤال زرارة بأنه إذا كانت هناك أمارة على النوم فهل يحكم ببطلان الوضوء أم لا؟ وهذه الأمارة هي أنه حرك بجانب هذا الشخص شيء ولم يشعر به. فالإمام عليه السلام قال بأنه لا يوجب ذلك، عدم الشعور بالشيء المحرك، بطلان الوضوء، حيث قال حتى يستيقن أنه قد نام. مجرد أن حرك شيء بجانبه وما شعر به ما يبطل وضوءه. ومقتضى إطلاق جواب الإمام وعدم استفصاله بين كون هذا التحريك للشيء أو هذه الأمارة مفيدة للظن بالخلاف أم لا مفيدة للظن بالخلاف، هو عدم الفارق. فحتى لو كان هذا التحريك أو هذه الأمارة تفيد الظن بالخلاف، فمع ذلك لا يرفع اليد عن اليقين السابق. فإن هذه الأمارة ولو لم تفد الظن بالخلاف في موارد كثيرة مثلا، لكن جزما في بعض الموارد تفيد الظن بالخلاف، والإمام لم يستفصل، مما يدل على أن المراد من الشك ما يشمل حتى الظن، فلا يرفع اليد به عن اليقين السابق. الفقرة الثالثة قوله عليه السلام في ذيل الرواية ولا تنقض اليقين بالشك، فهذه الفقرة الواردة بعد الحكم المغير، يعني بعد قوله لا حتى يستيقن أنه قد نام، تدل على التعميم للحكم. وأن لا خصوصية لهذا المورد، فلا يرفع اليد عن اليقين السابق إلا بيقين مثله. فلا يرفع اليد بمجرد الشك، ولو أوجب هذا الشك الظن بالخلاف. إذن هذا هو الوجه الثالث، وهو تام. الوجه الرابع الإجماع القطعي التقديري، والمقصود به كما أشار الشيخ الأعظم هو أنه لو كان الدليل على الاستصحاب عند الأصحاب هو الأخبار لكان الاستصحاب معتبران حتى لو كان هناك ظن بالخلاف، بالإجماع. والسر في قولنا إجماع تقديري هو لأن الأصحاب ليس كلهم قد استدلوا على الاستصحاب بالأخبار، إذ أول من استدل بها هو والد الشيخ البهائي، وإلا كانوا يستدلون بالعقل سابقا. فنقول بأن الأصحاب من أولهم وإلى آخرهم لو اعتمدوا في إثبات حجية الاستصحاب على الروايات لكانوا يجرون الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف، مما يعني أن الشك يشمل الظن. والسر في تخصيص هذا الإجماع التقديري بالروايات هو لأنه لو كان دليل الاستصحاب الإجماع فالإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما لم يكن ظن بالخلاف. ولو كان دليل الاستصحاب هو السيرة العقلائية فهي أيضا دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، لذلك خصصنا هذا الإجماع الفرضي التقديري بما إذا كان دليل الاستصحاب هو الروايات، فإن الروايات واضحت الدلالة في أن المقصود بالشك أعم من تساوي الطرفين فيشمل الظن. أسمعت قبلا في آبائك الأولين وأمهاتك السابقات ما يسمى بالإجماع التقديري؟ يقول لا، سمعني استصحاب تقديري، أما إجماع تقديري هذا ما سمعنا به، دير بالك شيخ عباس إذا سمعت ما سمعت ما أدري، إذ كنت سابقا تتابع الآن خلاص نسيت ما كليت مولاي. باحثوا ما زلتوا، فإذا كنت تسمع وعندك أتذكر بحث سابق في الإجماع ضف هذا النحو من الإجماع، الإجماع التعليقي تقديري تعليقي. شو الفرق بين التعليق والتقديري؟ في فرق، تقديري تعليقي فرضي كيف؟ نعم. ويلاحظ على هذا الوجه كما أشار المصنف أولا بأنه لا نسلم أنه لو كان دليل الاستصحاب عند الأصحاب هو الروايات لكان يجري عندهم وفي نظرهم حتى مع الظن بالخلاف، وأن المقصود بالشك ما يشمل الظن، فلعل بعضهم يرى موضوعية للفظ الشك وأن الشك بمعنى تساوي الطه رفعي، ولا يشمل الظن، ولسنا في قلوبهم وفي أذهانهم حتى نقطع بأنه لو كان دليلهم الروايات جاز من سيقولون بذلك. من أين؟ من أين؟ لعل واحد يختلف معنا. ثانيا، لو سلمنا بهذا الإجماع المدعى تقديرا وأن الإعلام فعلا سوف يقولون بأن المقصود بالشك ما يشمل الظن، إلا أن هذا الإجماع مد ركي مستنده الروايات فلا حجية له، فنحن والروايات إن دلت على أن المقصود بالشك الشك المنطقي أخذنا بذلك، وإن دلت على أن المقصود بالشك الشك الأصولي أخذنا بذلك. الوجه الخامس والأخير، وأسألك الدعاء، دير بالك نريد نختم هذا التنبيه، ساعدني جزاك الله خيرا كثيرا لا تتململ. الوجه الخامس، إن الظن الغير المعتبر الذي يتوهم كونه مانعا من جريان الاستصحاب بين قوسين، أما الظن المعتبر واضح أنه يمنع من جريان الاستصحاب. إذن إن الظن، دقق، إن الظن الغير المعتبر، يعني الظن بالخلاف الغير المعتبر الذي يتوهم مانعية من جريان الاستصحاب على نحوين. النحو الأول، الظن غير المعتبر الذي قام دليل على عدم اعتباره مثل القياس، فهو ظن غير معتبر وقام دليل شرعي على عدم اعتبار، مثل ما روي عن الصادق عليه السلام يا أبا حنيفة إياك والقياس، واضح الكلام. هذا النحو الأول. ففي هذا النحو يكون الدليل الدال على عدم اعتبار هذا الظن وهو القياس دالاً على تنزيل القياس منزلة العدم، وأن وجود القياس كعدم وجوده، فلا أثر له. وبالتالي فإذا كان وجوده كعدمه نقول بأنه إذا لم يوجد قياس وظن بالخلاف يجري الاستصحاب، فكذلك إذا وجد قياس وحصل ظن بالخلاف أيضا يجري الاستصحاب، ولا يوجب هذا القياس رفع اليد عن الاستصحاب. واضح الكلام؟ هذا النحو الأول. إذن النحو الأول الظن غير المعتبر الذي قام دليل على عدم اعتباره، فيستفاد من هذا الدليل الذي يدل على عدم اعتباره تنزيل هذا الظن منزلة العدم. وبما أنه ينزل منزلة العدم نقول إذا كان هذا الظن غير موجود فلا ترفع اليد به عن الاستصحاب، وكذلك إذا كان موجودا. واضح النحو الثاني يا مولاي؟ الظن غير المعتبر الذي لم يدل دليل على عدم اعتباره، فلم يدل دليل على عدم اعتباره ولم يدل دليل على اعتباره، مثل الشهرة الفتوائية مثلا، أو خبر الثقة في الموضوعات، فلم يقم دليل على حجيته ولا على عدم حجيته. فهنا يحصل شك في الاعتبار لهذا الدليل، فإذا حصل شك في الاعتبار لا يصح الأخذ بهذا الظن المشكوك الاعتبار ورفع اليد به عن الاستصحاب، لأن رفع اليد عن الاستصحاب لأجل هذا الظن مشكوك الاعتبار يكون من نقض اليقين بالشك، وقد نهى الشارع عن نقض اليقين بالشك حيث قال ولا ينقض اليقين بالشك. وأمثل لذلك بهذا المثال حتى تتضح الصورة عندك أكثر يا مولاي، ولا تسرح وتمرح. ومثال ذلك ما إذا تيقن المكلف من الطهارة لثوبه، ثم جاء خبر ثقة في الموضوعات وقال إن ثوبك نجس، فحصل له ظن بالخلاف، لكن هذا الظن غير معتبر، فحينئذ لو لم يعمل بالاستصحاب دقق وأخذ بهذا الظن وهو خبر الثقة في الموضوعات مع كونه مشكوك الاعتبار لكان ذلك من نقض اليقين بالشك، ولا يجوز نقض اليقين بمجرد الشك. فتحصل إذن مما تلوناه أن الوجه الخامس يقرر بأنه الظن بالخلاف الحاصل من دليل غير معتبر، أما إذا من دليل معتبر واضح أن نرفع اليد عن الاستصحاب، لذلك قلنا الظن الغير المعتبر. الظن الغير المعتبر على نحوين، إما يقوم دليل على عدم اعتباره كما في القياس، أو لا يقوم دليل على عدم اعتباره. وعلى كل حال حتى لو حصل هذا الظن لا ترفع اليد عن الاستصحاب. أما بالنسبة إلى الظن الذي قام دليل على عدم اعتباره كالقياس، فإن هذا الدليل يدل على تنزيله منزلة العدم،
وهو في منزلة الأدب لا يؤثر في العمل بالاستصحاب، فكذلك إذا وجد لا يؤثر في العمل بالاستصحاب. وأما إذا كان هذا الظن الغير المعتبر لم يقم دليل على اعتباره ولا على عدم اعتباره، فيكون مشكوك الاعتبار، ومع كونه مشكوك الاعتبار يكون الأخذ به والحال هذا من الأخذ بالشك مع وجود اليقين، ولا يجوز رفع اليد عن اليقين السابق بالشك. ظن غير معتبر يعني يصح أن يطلق عليه ظن غير معتبر لأنه ما قام دليل على اعتبار،
يعني كل ما لم يقم دليل على اعتباره هو ظن غير معتبر.
إيه نعم، كل ما الظن إما معتبر مثل خبر الثقة في الأحكام أو ظن غير معتبر لم يدل دليل على اعتبار. لكن هذا اللي غير معتبر على قسمين ونحوين، ما دل دليل على المنع من وما لم يدل. هذا إذن الوجه الخامس، ساعدني يا مولاي لدي أختم هذا التنبيه. ويلاحظ عليه أولا وثانيا، دقق، أولا هذا لم يشر لها المصنف، أولا لا فرق بين النحو الأول والنحو الثاني، فحتى النحو الثاني وهو الظن الذي لم يقم دليل على عدم اعتباره مثل خبر الثقة في الموضوعات، فهو في الحقيقة والواقع قام دليل على عدم اعتباره، لكن دليل عام وليس دليلا خاصا كما في القياس. وهذا الدليل العام هو قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن فلا فرق بين النحوين في أن هناك دليل على عدم اعتبارهما، إنما الفرق هو إن النحو الأول يوجد دليل خاص على عدم اعتباره، أما النحو الثاني فالدليل على عدم اعتباره هو الدليل العام على عدم حجية الظن. وبناء على ذلك تأتي هذه الفكرة التي ذكرها المصنف بأن هذا الظن نزله الشارع منزلة العدم، فإذا نزله منزلة العدم فكما أنه في عدمه لا يؤثر في العمل بالاستصحاب، كذلك في وجوده لا يؤثر في العمل بالاستصحاب. هذا أولا. ثانيا، وهو الذي ركز عليه المصنف، وهذا ثانيا يرتبط بالنحو الثاني فقط، وحاصله أن مجرد كون الظن الغير المعتبر مشكوك الاعتبار كما في خبر الثقة في الموضوعات لا يوجب ذلك إلا عدم اعتباره، فهذا الظن مشكوك الاعتبار له عقد سلبي وهو أنه لا تترتب عليه الآثار، فخبر الثقة في الموضوعات ليس له أثر شرعا ولا يتعبد به، ولا يدل ذلك على وجود عقد إيجابي وهو أنه لا يكون مانعا عن العمل بدليل الاستصحاب، وأن المراد من الشك في قوله لا ينقض اليقين بالشك ما يشمل الظن بالخلاف، فإن هذه مؤونة زائدة لا شاهد عليها. إذن فكون هذا الظن مشكوك الاعتبار لا يستوجب إلا عدم ترتيب آثار شرعية عليه، ولا يدل على أن المقصود من الشك في قوله لا ينقض اليقين بالشك ما يشمل الظن بالخلاف حتى نقول يجري الاستصحاب، بل هذا يحتاج إلى دليل آخر. وبالتالي فإن كان المقصود من قول لا ينقض اليقين بالشك ما يشمل الظن بالخلاف من دليل آخر جرى الاستصحاب، وأما لو كان المقصود من لا ينقض اليقين بالشك يعني الشك المتساوي الطرفين الشك المنطقي فلا يجرى الاستصحاب، كما لا يجوز العمل بهذا الظن الغير المعتبر، بل نرجع للأصول العملية كالبراءة وغيره. وبكلمة أخرى دقق وأسألك الدعاء، بكلمة أخرى وجيزة أسألك الدعاء، إن المقصود شيخ إبراهيم زين الدين كرزة كان تنتظرك في الانتظار مولاي، وبكلمة أخرى إن المقصود من قوله لا ينقض اليقين بالشك يعني الشك المتعلق بنفس المتيقن السابق كالطهارة التي تيقنا بها سابقا ثم شككنا فيها، فهنا لو أخذنا بالشك لكان من نقض اليقين بالشك، لكن الشك في المقام لم يتعلق بعين ما تيقن به، إنما الشك في المقام في اعتبار خبر الثقة في الموضوعات، وهذا لا ربط له باليقين السابق وهو طهارة الثوب. فما ربط الشك في اعتبار خبر الثقة في الموضوعات مع الشك في بقاء طهارة الثوب، فهما شيئان متغايران. إذن فالمقصود بقول لا ينقض اليقين بالشك يعني لا ينقض المتيقن السابق وهو الطهارة بمجرد الشك في الطهارة، وليس المقصود أنه لا تنقض الطهارة السابقة بالشك في اعتبار خبر الثقة في الموضوع، فهذا أجنبي عن ذاك ولا ربط بينهما، فهو مغالطة. لذلك قال فتأمل جيدا، ولعله أيضا مراد الشيخ الأعظم حينما أمر بالتأمل أن مغالطة، ما ربط الشك في اعتبار دليل بقول لا ينقض اليقين بشك، هذا الشيء وذاك شيء آخر، فكأنك تخلط الزيت بالعسل مولاي، في شفاء للناس طبق العبارة. إذن تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا التنبيه الأخير، وهو آخر تنبيهات الاستصحاب، فعددها 14 تنبيها بعدد المعصومين 14. الشيخ الأعظم ذكرها 12 تنبيها بعدد الأئمة خلفاء بعد 12 خليفة، فالمصنف قال لا بقي معصومان، إذن نجعل التنبيهات 14 حتى تشمل جميع عدد للمعصومين عليهم السلام. فتحصل إذن في هذا التنبيه الأخير أن المقصود من الشك في روايات الاستصحاب الشك الأصولي لا الشك المنطقي، لوجوه خمسة ذكرت المصنف قبل بثلاثة وهي الثلاثة الأول، وناقش في الرابع والخامس، لكن اتضح لديك الآن التام منها هو خصوص الثالث. يا مولاي طبق العبارة، ماكو وقت. قال الرابع عشر: الظاهر أن الشك في أخبار الباب، يعني في أخبار رواية الاستصحاب، في أخبار الاستصحاب وكلمات الأصحاب، هو خلاف اليقين. الظن إذن المقصود بالظن الأصولي خلاف اليقين، فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب. هذا أي احتمال من الاحتمالين؟ الاحتمال الثاني. ما طوي الاحتمال الأول وهو الشك المنطقي ويدل عليه. الآن بدينا في النقطة الثانية، مضافا هذا الدليل الأول إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح، وناقشنا في هذا الدليل الثاني، وتعارف استعماله، استعمال الشك بمعنى الظن فيه، يعني في الظن في الأخبار في غير باب، في أبواب متعددة فقهية منها باب الصلاة كما تلون عليك رواية عمار. قول هذا الدليل الثالث عليه السلام في أخبار الباب، يعني في أخبار الاستصحاب، ولكن تنقضه بيقين آخر. هذه الفقرة الأولى من الاستدلال، ثلاث فقرات في هذه الرواية، رواية زرارة، حيث إن ظاهره أنه في بيان التحديد، في مقام التحديد ما ينقض به اليقين، وأنه ليس إلا اليقين. فإذا كان عندك ظن لا ترفع اليد عن اليقين. الفقرة الثانية، وقول أيضا لا حتى يستيقن أنه قد نام بعد السؤال، سؤال زرارة عنه عليه السلام، عما إذا حرك في جنبه شيء، واحد ما يدري حرك في جنب كتاب، طاولة، جوال، موبايل، ما انتبه، هذا بطل وضوءه؟ قال لا، حيث دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال، بينما إذا أفادت هذه الأمارة وهي التحريك، وهي التحريك الظن، وما إذا لم تبد. على كل حال الإمام قال ما يبطل الوضوء، ما يبطل بمجرد تحريك شيء، مع أنه يمكن يصير عنده ظن بالخلاف. بداهة أنها، يعني هذه الأمارة وهي التحريك، لو لم تكن مفيدة له دائما، لو ما أفادت الظن بالخلاف دائما، لا أقل في بعض الأحيان تفيد الظن بالخلاف، والإمام ما فصل. على كل حال قال استصحب، مما يعني أن المراد بالشك حتى ما يشمل الظن، لا كانت مفيدة له أحيانا، يعني للظن بالخلاف على عموم النفي، وهو لا يعلم، حيث دل بإطلاقه على عموم النفي لصورة الإفادة، يعني لصورة إفادة الظن بالخلاف. الفقرة الثالثة، وقول عليه السلام بعده، يعني بعد قوله لا حتى يستيقن أنه قد نام، قوله ماذا؟ ولا تنقض اليقين بالشك، هذا الذيل، أن الحكم في المغير وهو حتى يستيقن أنه قد نام مطلقا، وإن كان الظن على خلافه، هو الحكم ماذا؟ عدم نقض اليقين بالشك، وهذا عام، حتى يحصل يقين ولا يكفي الظن. وقد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين. خب كلها هي أدلة ذكرها الشيخ الأعظم، يعني هذه مو أنه يعني وقد استدل، يعني الشيخ الأعظم جاب دليلين غير هذا، لا، هو كلها موجودة عند الشيخ الأعظم. وقد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين، هذا الأول اللي سميناه الرابع، الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير، شيخ لماذا سمينا إجماع تقديري؟ على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار. ولماذا خصصه بالأخبار؟ لأن الإجماع أو السيرة دليلان أو دليلين لبيين، فيمكن يقال يقتصر فيهم على قدر المتيقن. وفيه أولا لا وجه لدعواه، لا وجه لدعواه، دعوة من؟ الشيخ الأعظم، يعني لا وجه لدعوة. يمكن واحد من الإعلام يقول لا، حتى لو دليل على الاستصحاب بالروايات، مع ذلك أقول الشك يعني شك المنطقي، وأنت في قلوب الأعلام. ثانيا لو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار أيضا لا وجه. لماذا؟ الاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه، فيكون الإجماع مد ركيا أو لا أقل محتمل. الثاني هذا اللي سميناه الوجه الخامس، أن الظن الغير المعتبر الذي يتوهم كون مانعا من العمل بالاستصحاب، حاب دير بالك إن علم بعدم اعتباره بالدليل، هذا النحو الأول مثل القياس، فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع، وأن كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده، والقياس على فرض عدمه ما يأثر في العمل بالاستصحاب، كذلك في فرض وجوده ما يأثر في العمل بالاستصحاب، فنعمل بالاستصحاب على كل حال. وإن كان هذا النحو الثاني، هذا الظن الغير المعتبر مما شك في اعتباره، ما عندنا دليل على عدم اعتباره لكن يشك فيه، فمرجع رفع اليد على اليقين بالحكم الفعلي السابق وهو الطهارة بسببه إلى نقض اليقين بالشك، وما يجوز نقض اليقين بالشك. فتأمل جاي بينا وشتى أمر. الآن يجاوب المصنف وفي أن قضية، قلنا إحنا أولا وثانيا، أولا ما أشار لها المصنف، أشار إلى ثانيا، هذا ثانيا، أن قضية عدم اعتباره يعني هذا الظن لإلغائه، هذا في النحو الأول وهو القياس، أو لعدم الدليل على اعتباره، هذا النحو الثاني مثل خبر الثقة في الموضوعات، لا يكاد يكون إلا عدم إثبات مظنونه، يعني يدل على عقد سلبي بس، يعني لا ترتب أثر شرعي على هذا الظن، ما يدل على عقد إيجابي أيضا، وهو أن الاستصحاب يجري، وأن المقصود بالشك في دليل الاستصحاب ما يشمل الظن بالخلاف، لا يكاد يكون إلا عدم إثبات مظنونه به تعبدا ليترتب عليه آثار شرعا، يعني ما تترتب آثار، لا ترتيب آثار الشك مع عدم الشك، عبارة دقيقة مولاي، لا ترتيب آثار الشك مع عدم وجود شك، يعني مع وجود الظن بالخلاف، بل لا بد حينئذ، ها يعني حينئذ حين عدم اقتضاء الظن غير المعتبر لوجود هذا العقد الإيجابي، بل لا بد حينئذ يعني حين عدم وجود عقد إيجابي لما دل على عدم حجية القياس أو عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات، في تعيين أن الوظيفة أي أصل من الأصول العملية، خب يجري الاستصحاب أو ما يجري، إذا كان المقصود بالشك ما يشمل الظن بالخلاف جرى الاستصحاب، كان المقصود بالشك الشك المنطقي نرجع لأصل آخر كالباء البراءة أصلا من الأصول العملية من الدليل، فلو فرض عدم دلالة الأخبار يعني أخبار الاستصحاب معه يعني مع الظن غير المعتبر على اعتبار الاستصحاب، لأن المقصود بالشك يعني الشك المتساوي الطرفين المنطقي، والمفروض أنه ما عندنا شك متساوي الطرفين بل عندنا ظن بالخلاف، فلا بد من الانتهاء إلى سائر الأصول، نرجع لأصل آخر احتياط براءة تخيير أيا كان، بلا شبهة ولا ارتياب، ولعله أشير إليه بالأمر بالتأمل، فتأمل جيدا، والحمد لله رب العالمين.